مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم نظامنا الموسيقي.
أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظامنا الموسيقي. حلقتنا اليوم حول موضوع التدوين الموسيقي كتاريخ وأنواع، ومحدثنا اليوم حول هذه القضايا هو الأستاذ المؤرخ والفنان والملحن الأستاذ مصطفى سعيد.
كل ده؟
نعم، وأكثر من ذلك. من المعروف بأن في، طبعا لما نتكلم عن التدوين الموسيقي بشكل مختصر، هي النوتة الموسيقية. في نوتة موسيقية عالمية اليوم اللي هي 5 خطوط وخمس مسافات أساسية وعليها النغمات أو الإشارات اللي تعبر عن الموسيقى المطلوبة تدوينها. قبل أن نتكلم عن هذا النوع المعاصر، هل كان في أنواع ثانية من التدوين الموسيقي خصوصا في يعني الأزمنة القديمة في التاريخ؟
كتير، كان في أنواع كتير. كان في أنواع بالإشارة،
نعم،
وكان في أنواع بالأبجدية،
نعم،
وهو بنهاية الأمر حتى المدرج الخماسي الحالي هو نوع من التدوين الإشاري يعني، بس متطور طبعا جدا.
طبعا بالنسبة للتدوين، ما هي أقدم إشارة لوجود تدوين موسيقي في التاريخ؟
أنا أعتقد أنه الدولة اليونانية اللي هي ما بعد الإسكندر المقدوني هم أول ناس عندهم نوت ممكن أن احنا نستطلع منها نظام مقامي. مش هنقدر قوي نحدد الزمن أو قسمة الكلام على الزمن بالضبط، لكن هنقدر نستنتج الأبعاد النغمية.
وهل كان لها شكل معين؟
هي كانت أقرب ما تكون للتنويت اللي هو موجود دلوقتي في التقليد الكنسي الأرثوذكسي اللي هو معروف اصطلاحا بالبيزنطي.
نعم،
هي قريبة جدا منه، لكن التنويت البيزنطي هو متطور جدا عن اللي كان موجود هناك. لكن المبدأ هو نفسه، انه الكلمة بتكون مكتوبة وفوق الكلمة إشارات صعود وهبوط.
نعم،
لكن للأسف ما عندناش الأبوستروف وما عندناش المدود والإقصار اللي هو دلوقتي موجود في التدوين البيزنطي، بحيث ان هو بيقولك انك تمد قد ايه عن نوتة وتقف قد ايه على الدرجة، وإذا تريل يعني بتعمل حلية صاعدة أو هابطة إلى آخر، يعني في كذا يعني حتى على التدوين على الكلام عند البيزنطي، إلا أنه هو متطور جدا. لكن زمان لا، كان بس اللي موجود عندنا الكلمة واللحن، إذا اللحن الأول أو الثاني أو كل ده، وإشارات صعود وهبوط بالنغمة فقط. للأسف ما فيش أي دلالة إيقاعية لطول النغمة أو الزمن حتى بتاعها اللي هو الزمن العام، يعني إذا 3 على 4 أو 2 على 4 أو إلى آخره. ده مش موجود غير بعدين أعتقد عند شارلوماني في الجريجوريان في القرن السابع، وبعدين المدونات الأبجدية عند صفي الدين الأرموي.
إذا العرب كان عندهم تدوين؟
العرب كان عندهم تدوين، كان عندهم تدوين أبجدي. يعقوب الدمشقي مثلا أيام الدولة الأموية يقال إنه هو دون بنفس الطريقة الإشارية دي بتاعة اليونان بعض الألحان البيزنطية، وفي ناس بيرجعوا بعض المخطوطات اللي عندهم هم يعني من القرن السبعتاشر والستاشر في اليونان، بيقولوا إن دي تلحين نوتها أو دونها يعقوب الدمشقي اللي هو كان زي ما تقول كده وزير مالية أيام عبد الملك ابن مروان، وبعدين اعتكف في دير مرسابة في القدس، وهو اللي عمل نظام الأكتوإيخوس المعمول به تقريبا إلى يومنا هذا في التدوين الكنسي الإنطاكي الأرثوذكسي. بعدين الكندي في كتابه، لكن الكندي ما كانش موسيقي، كاتب كده تمارين لعازفي العود، لكنها برضو تفتقر إلى أي نوع من الأبعاد الدقيقة، النسب الدقيقة للأبعاد، وتفتقر للإيقاع، ما فيش زمن محدد لهذه النوت. طبعا أنا مش عارف نوع من التدوين من وجهة نظري أنا الشخصية هو اللي ورد في كتاب الأغاني ومدونات زي ابن الكاتب، حتى عند ابن الطحان في بعض إشارات، هو يعني مثلا كتاب الأغاني يقولك مثلا سبابة في مجرى الوسطى،
نعم،
وبيقولك الضرب بتاعه بالضبط وقسمة اللحن إلى آخره. ف فانت اكيد هتقدر تعرف الايقاع ان هو مثلا 3 على 4 بطيء او 4 على 4 سريع الى اخره، وكمان هتعرف انه سبابه في مجرى الوسطى هو بدون الدخول في التفاصيل يعني هو البياتي مثلا.
نعم.
المقابل عندنا للبياتي، او انه الوسطى في مجراه هو المقابل عندنا للسجعراء مثلا، او انه وسطى في مجرى الخنصر هي سجة بتاعت حلب مثلا الى اخره يعني، او المجنب. في اشارات تعرفك المقامات والايقاعات من اول الاغاني لابي الفرج الاصفهاني لحد ابن الكاتب، لكن تدوين بقى بجد بقى ويتقرا ويتغنى هو عند صفي الدين الارموي.
بالنسبه لمثلا كتاب الاغاني، هل هو مثلا اشار الى المقامات والايقاعات وتفسيرها كان عبر مثلا كتب ثانيه بنفس الفتره، ولا هو ايضا فسر وحاول ان يوضح شنو يقصد في كلمه مثلا سبابه في مجرى الوسطى الى اخره؟
نعم، هو في رسائل بين ابراهيم بن المهدي وبين اسحاق الموصلي هو حاططها في كتابه، مضمنها كتابه.
نعم.
يمكن بسهوله جدا ان احنا نستنتج النظام الايقاعي وحتى النظام النغمي. وبعدين عندنا مثلا الحسن بن الكاتب بيشرح قصة الوسطى، انه كان في وسطى الفرس، وبعدين بقى في وسطى الفرس ووسطى العرب ووسطى ثالثة اسمها وسطى زلزل مثلا، انه كان في ثلاث انواع من دستان الوسطى. طبعا احنا يعني اذا قلنا انه بيقول نصف بعد مثلا في وسطى الفرس وانه وسطى العرب ابعد، فنقدر نستنتج انه وسطى العرب هي تقريبا اكتر من نصف الطنين، يعني ما بين تلتين لثلاث ارباع الطنين.
نعم.
الى اخره. فنقدر نستنتج انه هو قاصد بسببة في مجرى الوسطى، اذا اخذنا في الاعتبار ان هذه هي وسطى العرب، هي كانت الديفولت بتاعتهم.
نعم.
فاذا هذا مقام البياتي.
نعم. وبالنسبة لتدوين الايقاعات، لان حسب ما اعرف ان في مثلا
ثقيل الاول وثقيل الثاني وخفيف. نعم. الاول وخفيف الثاني والرمل، هو شرحهم عروضيا.
نعم.
فهو بيقول لك انه مثلا فاعلات فاعلات هو ايقاع ثلاثي، وهو المقابل في العروض لبحر الرمل الكامل مثلا. وبعدين كاتب على الرجز مثلا ان هو في اس، ويطلع لنا الثقيل الاول اللي هو هيطلع في الاخر 4 على 4 الى اخره. وبعدين كاتب في الرجز السريع هيطلع لنا خفيف اللي هو هيطلع لنا ايقاع زي 6 على 8 السريع.
نعم.
بحسابات العروض اللي هو كاتبها يعني.
نعم.
لكن طبعا الدموم والتكوك يعني على الأد أعتقد صعبة، بس على الأقل ممكن أنك تستنتج الوحدات يعني التقطيع، سواء 6 على 4 أو 6 على 8 أو 2 على 4 أو 3 على 4، دي سهلة خالص أنك تستنتجها من كتاب الأغاني. لكن إزاي كانت الدموم والتكوك بالدقة، لا برضو نرجع ونقول إن ده موجود عند الأرموي.
نعم. لذلك عند زكريا يوسف المحقق العراقي حقق كتاب الكافي في الموسيقى لابن زيلة، فكان يعني حاول يفسر الإيقاع يمكن 10 أشكال، لأن تدري ما في لا دم ولا تك في النص الأصلي، فهو يفسر كل إيقاع عبر استنتاج، يفترض أن في دم في البداية أو في النص أو في الأخير، والتكوك يوزعها بشكل أو بآخر، ويحط كل هالنماذج كتفسير للإيقاع العباسي القديم.
ده حقيقي، أصل خد بالك إنه الكتب اللي باقية لنا سواء للكندي أو للفارابي أو لابن سينا أو للمنجم مثلا، كتاب المنجم لا يمكن يكون كتاب في الموسيقى، يعني دجل من الآخر يعني.
نعم.
كتير من الكتب هم مش لموسيقيين، وكانوا هم شخصيات موسوعية زي الكندي مثلا. الفارابي كاتب عن النظام كتابة كاملة وشارح حتى الوسطيات والسبابات والبنصر والخنصر، المسافات دي شرحها حتى بالنسب البيتاغورية يعني. لكن إلى أي مدى كان هذا يعكس النظام الميراثي؟ الله أعلم. ما إحنا حتى في القرن 21 يا سيدي أديك شايف كتب التنظير وعلاقتها بالواقع يعني.
صحيح.
لا تعليق يعني. فبالتالي ده بقى في القرن 20 وفي اسطوانات وفي تسجيلات إلى آخره، والقرن 21 ما بقى لك بالقرون اللي قبل كده يعني، إنه كان واحد فيلسوف وبيكتب في الموسيقى بقى. حقيقة ما فيش كتب ميراثية غير الرسائل اللي كتبها اللي ذكرها أبو الفرج الأصفهاني في كتابه، ويا عالم قد ايه تم تحريفها من قبل النساخ، كتاب ابن الكاتب، وكمان بعض الحاجات اللي ذكرها عن إسحاق الموصلي، وعندك برضو كتاب بالطحان. الطحان كتاب حد شكله فعلا متمرس في الموسيقى، لكن برضو يعلم النساخ عملوا فيه ايه وشالوا ايه وحطوا ايه. يعني احنا المخطوطه اللي عندنا بترجع للقرن 19 مثلا، ما عندناش مخطوطه بخط ايده، فيعلم اللي حصل.
سؤال اخير عن الفتره، خلينا نتكلم الفتره العباسيه القديمه، هل لها علاقه بالنوته او التدوين الموسيقي عند اليونانيين؟ يعني هل هي امتداد لليونانيين ولا هي محاولات مختلفه بمسار مختلف بتفسير مختلف؟
في النظريه مثلا في كتاب الموسيقي الكبير بيترجم أرستوكسان وبيترجم بويس،
نعم،
وبيترجم فيثاغورس زي ما عمل في كل مناحي الفلسفه، وبعدين بيرجع ينقضهم ويقول ان المعمول عندنا الى اخره، وبيطلع نسب جديده للمسافات اللي هو قصدها، لكن ما بيكتبش اي حاجه خالص ليها علاقه بالتدوين. مش عارف اذا المدونات ما وصلتهوش ولا هو ما فهمهاش ببساطه. يعني الاخطاصيه مثلا عند الاغاني لابو الفرج الاصفهاني، الاخطاصيه ممكن تستنتج ان هو لما اليزيد جمع الموسيقيين جمع الفرس والعرب والعاملين بالاخطاصيه، فاحنا ممكن نفهم ان الاخطاصيه دي هو قصده بها الاوكتوايخوس مثلا. ممكن يكون لا، الله اعلم، بس انه يبدو انه هو سمع الاوكتوايخوس بهذه الطريقه فكتب الاخطاصيه مثلا.
صحيح. كثير من الباحثين توقفوا كثيرا عند صفي الدين الارموي والكتب اللي عملها، خصوصا تحتوي على خلينا نقول النظام المقامي وتدوين موسيقي وتمارين ومصطلحات. فمدى دقة التدوين الموسيقي عند صفي الدين الأرموي ومدى سهولته، يعني أننا نقدر نفهم اللي تم تدوينه في هذه الكتب؟
شوف، إحنا من حسن الحظ أن إحنا عندنا نسخ كثيرة من مخطوطة الأدوار والرسالة الشرفية بتوع صفي الدين الأرموي، وهو نفسه في الرسالة الشرفية مكرر كتير من اللي كان كتبه قبل ذلك في الأدوار، وفي حاجات طبعا جديدة. وبقراءة الكتب ما بعد صفي الدين الأرموي زي قطب الدين الشيرازي وعبد القادر المراغي وديمتري كانتامير إلى آخره، هنلاقي تفسيرات أكتر تقدر تفسر لنا الراجل ده كان بيكتب إزاي. تحقيق مثلا دكتور نداء أبو مراد للمخطوطات بتاعت صفي الدين الأرموي طلعت يعني جزء كبير، مجرد بس إن إحنا إذا قسمنا العروض بطريقة يعني قسمة الألحان على العروض هيستوي اللحن تماما على اللي هو كتبه. النظام الموسيقي اللي هو كتبه في المجنب وأسماء المقامات اللي ليها علاقة حتى بالأسماء اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، مع قراءة متأنية للكتب اللاحقة ليه هتقدر تفهم النظام المقامي عنده بكل سهولة، ما فيهاش أي تعقيد. ونفس القصة بالإيقاع، الإيقاع حتى يعني أنت عندك دموم والتكوك بدون أي لغط، بدون أي لغط. والطرائق العزفية كمان السلم الموسيقي مقسمه ل 18 نغمه، وال 18 نغمه ابجد هوز حاطا يا يب يا جيد يا هيا ويز يا حيط الى اخره، وبعدين بيرجع يكمل يا كا يا كاب يا كاج على الديوان الثاني. فهو سهل جدا استنباط، انت عندك ال 18 بعد هو كاتب المسافات ما بينهم، وسهل جدا انك تستنبط من خلال اللي هو كاتبه عن الانجذاب صعودا وهبوطا حتى الكومات يا رجل من اللي هو قصدها، يعني تعزف بالظبط انهي نغمه فين. والنسب هو كاتبها على حسب نقرات العود على الوتر، يعني مثلا اذا كتب لك الف ستة يبقى انت تضرب الالف تا 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 ست مرات. ومنها وكاتب لك برضو الاسات كاتبها على اساس برضو سكوت بالزمن فقط، فسهل قوي انك تستنبط، يعني مفيش لغط في قراءة مدونات صفي الدين الأرموي بالمرة، وبالتالي طبعا مفيش اي لغط في قراءة قطب الدين الشيرازي او المراغي او ديمتري كانتامير.
فالنوتة عند الأرموي استمرت يعني بعده؟
استمرت بعده، يعني آخر واحد طور من نظام الأرموي هو ديمتري كانتامير في آخر القرن 17 أو القرن 18، يعني هو مات 1701 تقريبا، ده آخر حد كتب بالنظام الأبجدي، لكن قبل منه في بلاد فارس وتركيا انكتب كتير بالنظام الأبجدي اللي هو ابتكره صفي الدين الأرموي.
أنا لاحظت عند بعض الباحثين خصوصا اللي عملوا على تفسير كتب الأرموي وتدويناته في مرحلة، يعني خلينا نقول الباحثين في مرحلة السبعينيات والثمانينيات، كل واحد فيهم فسر الإيقاعات والمقامات، راح نلاحظ بأن كل واحد فيهم تأثير المحلي كان موجود عنده. الباحث العراقي نلقى عنده اللامي موجود، ونلقى عند الإيقاعات العراقية موجودة اللي هو استنبطها من الأرموي. ونلقى الباحث المصري راح نلقى بأن الإيقاعات المصرية طرق أو المقامات اللي معروفة في مصر أيضا استخرجها من داخل كتاب الأرموي وغيرهم أيضا. فهل فعلا يعني هو دقيق بحيث أن يحسم هذا الموضوع، ولا لازم هم فيها مساحة للخيال؟ و
شوف، في قراءة متأنية للكتب اللي بعد الأرموي مش هيكون عندك لغط في استنتاج المقام أو الإيقاع، يعني الأبعاد أو الوحدات الإيقاعية. خلاص، كنت في مؤتمر في ألمانيا وقابلت ناس أتراك هناك كانوا برضو بيشتغلوا على ألحان ديمتري كانتامير، وبالتالي برضو اشتغلوا على الأرموي، وغنت لهم على صبكم بتاعة الأرموي. خلاص، هم غنوها بنفس الطريقة، كل الفرق اللي بيننا كان الحليات، يعني اللي بنضيفها.
نعم،
الحليات هي اضافتنا احنا كمان، هو مش كاتبها الراجل، احنا يعني خلاص ان احنا كموسيقيين في الشرق ما بنقدرش نغني اللحن ساده، لانه اصلا اللحن الساده بطل عربي. يعني اذا قلنا على صبكم يا حاكمين ترفقوا، ما ينفعش، مستحيل يكون كان بيتغنى كده.
نعم،
طيب، فهم كانوا بيغنوا بطريقه حليات وانا كنت بغني بطريقه حليات، ولكن المحصله هي نفسها، وانا لا شفتهم قبل كده ولا هم شافوني قبل كده. فبالتالي كل اللي نقدر نقوله بقراءه متانيه للكتب اللاحقه للارموي، قطب الدين الشيرازي، المراغي، الى ديمتري كانتامير، مش هيكون عند اي حد لغط لا على مدونات الارموي ولا على مدونات ما بعد الارموي.
بالنسبه للنص على صبكم، هل ممكن نسمع هذا اللحن منك؟
أكيد، وحنسمع كمان الطريقة اللي قبله، اللي هو كاتب طريقة في النوروز،
نعم،
وبعدين يتبعها لحن على صبكم يا حاكمين ترفقوا.
ما المقصود بكلمة طريقة في النوروز؟
يبدو إن هو كان قاصد دولاب أو مقدمة،
أها،
أو حتى في بعض الطريقة اللي عملها في المستقيم اللي هو الراست، يعني
نعم،
كاتب إنه العود هنا بيقول، ممكن يقول جملة ومنوتها، فيبدو إنه برضه الطريقة دي ينفع تبقى شيء بمعنى التحميلة مثلا المعاصرة،
أو
إعادة
قطعة موسيقية يعني.
أو قطعة موسيقية بس صغيرة قوي.
نعم،
فبالتالي لما هو كتب إنه الجملة دي يقولها العود، فيبدو إنه لأ، إنه يعني قاصد إن هو يكتب زي ما تقول انفرادي أو سولو يعني بالمصطلح الحديث، وبيقول إنه الآلات بتتناوب. يبدو إن هو يقصد أي مقطوعة موسيقية بمعنى طريقة، ده وارد، ويبدو إنه في طرائق متعددة، يمكن طريقة بمعنى مقدمة وطريقة بمعنى تحميلة مثلا إلى آخره يعني. بعدين بيسريف أو بشرو بيظهر بعدين عند قطب الدين الشيرازي، بس ما بنلاقيش مدونات، بنلاقي شوية عند عبد القادر المراغي، وكتير جدا عند ديمتري كانتامير.
يوسف دوخي، هذا باحث كويتي، فسر أو ترجم على صبكم بلحن صوت عربي، على صبكم يا عاذلين ترفقوا، دي 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 ترفقوا، 6 أو 3.
هو دارج، ممكن يترجم الإيقاع على أنه إيقاع عربي، لكن هو التأويل هيبقى في الأداء، في الأداء.
أها،
لكن اللحن الأصلي مكتوب مفهوش كتير لغط. إزاي هتأديه؟ عايز تأديه بطيء، عايز تأديه سريع، عايز تعمل جزء وترتجل شوية، أنت حر، لكن اللحن والقسمة على الإيقاع ما هيش مختفية خالص.
إذن
وأكيد على صبكم يا حاكمين ترفقوا، ومن وصلكم دوما عليه تصدقوا، ولا تتلفوه بالصدود، فإنه يحاذر أن يشكو إليكم ويشفق. ده أكيد تقطيع صحيح زي ما هو كاتبه بالظبط.
نعم،
إزاي بقى أنت هتأديه؟ هتأديه سريع، هتأديه بطيء، هتقف النص وترتجل، تعمله زي الصوت أو تعمله زي الدور،
نعم،
دي تفسيرات شخصية.
إذا نسمع نموذج منك من هذا اللحن،
نعم،
وأيضا نطلب منك أن نسمع نفس النموذج بحليات ثانية أو بأداء ثاني، يعني خلينا نقول بتوسع أكثر، بحيث أن نعطي نموذجين أو تفسيرين متاحين لنفس النص المدون.
على عيني أستاذ أحمد،
تكون فرصة للمقارنة حتى ليانا يعني.
بكم يا حاكمين ترفقوا، ومن وصلكم يوما عليه تصدقوا، على صبكم يا حاكمين ترفقوا، ومن وصلكم يوما عليه تصدقوا، ولا تتلفوه بالصدود فإنه يحاذر أن يشكو إليكم ويشفق، ولا تتلفوه بالصدود فإنه يحاذر أن يشكو إليكم ويشفق. على صبكم يا حاكمين ترفقوا، ومن وصلكم يوما عليه تصدقوا، ولا تتلفوه بالصدود فإنه يحاذر أن يشكو إليكم ويشفق. على صبكم يا حاكمين ترفقوا، ومن وصلكم يوما عليه تصدقوا، على صبكم يا حاكمين ترفقوا، ومن وصلكم يوما عليه تصدقوا، ولا تتلفوه بالصدود فإنه يحاذر أن يشكو إليكم ويشفق. ولا تتلفوه بالصدود فإنه يحاذر أن يشكو إليكم ويشفق. على صبكم يا حاكمين ترفقوا، على صبكم يا حاكمين ترفقوا، ومن وصلكم يوما، ومن وصلكم يوما عليه تصدقوا. على صبكم يا حاكمين ترفقوا، ومن وصلكم يوما، ومن وصلكم يوما ولا تتلفوه بالصدود فإنه ولا تتلفوه بالصدود فإنه يحاذر أن يشكو إليكم ولا تتلفوا بالصدود فإنه يحاذر أن يشكو إليكم ويشفق.
طبعا في زمن ما بعد صفي الدين الأرموي استمر الموسيقيين في التدوين، ومثل ما ذكرت استخدموا النظام الموسيقي اللي هو ابتكره. فهل طوروا النظام نفسه، وهل تم تدوين أعمال أكثر للموسيقى اللي كانت موجودة في ذلك الوقت؟
صفي الدين عبد المؤمن الأرموي البغدادي عاش في القرن 13، مات 1294، وهو آخر خازن لمكتبة دار الحكمة في بغداد أيام الخليفة المستنصر، وبعدين خدم في بلاط الدولة الشرفية اللي هي كانت بعد احتلال بغداد وموت هولاكو. وكان من ضمن تلامذته أو من ضمن الناس اللي يعني كملوا مشواره قطب الدين الشيرازي. قطب الدين الشيرازي كان في إيران مدون حاجات يبدو بالفارسي وحاجات بالعربي، وعنده لحن أطول جدا من الألحان اللي ناوتها أو اللي دونها صفي الدين الأرموي، اللي هو مثلا زي لحن يا مليكا به يطيب زماني. يا مليكا به يطيب زماني قطب الدين الشيرازي ناسب تلحينه لصفي الدين الأرموي مثلا.
نعم.
وهو كاتب فيه الأهنج، كاتب فيه الترنم، وكاتب لوازم عزفية في النص، في نص اللحن يعني. فهو متطور جدا بالنسبة للألحان اللي دونها صفي الدين الأرموي، مع أنه نسبه هو لصفي الدين الأرموي. فيبدو أن صفي الدين ما كانش قادر أو ما كانش عنده عدد الصفحات، أو لسه ما كانش طور الطريقة لدرجة ترقى أنه هي تنوت مثل هذا اللحن الكبير، لأنه طريقة السكوت وطريقة تقطيع العروض على الشعر عند قطب الدين الشيرازي أدق بكتير من ما هي عليه في صفي الدين الأرموي. يعني تسمح بزخارف أكتر وتسمح بتدوين تفاصيل أكتر، مش أدق يعني أنه التاني فيها تأويل، لا الاتنين ما فهمش تأويل، لكن تدوين التفاصيل والحليات عند قطب الدين الشيرازي ممكن حتى تخلينا نستنتج إزاي كانوا بيحلوا على النغم، لأنه حتى مدون الترنم اللي هي ترى 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 دير تا إلى آخره، اللي هي زي ليلي عين أو أمان إلى آخر كل هذه الترنمات هو مدونها، ومدون تفاصيل كتيرة جدا في الألحان. ومن بعد منه أكيد عندنا عبد القادر المراغي.
بالنسبة للشيرازي، هل النوتات اللي موجودة كلها تعبر عن أغاني فقط، ولا في قطع موسيقية أو أشكال غنائية مختلفة؟
الشيرازي هو نوة القول اللي عند صفي الدين الأرموي ما يسميه هو صوت.
نعم.
والبسيط بتاع الصوت، يعني هو مدون البسيط ومش مدون النشيد مثلا. هو بيقول إن الصوت فيه بسيط وفيه نشيد، هو مدون البسيط ومش مدون النشيد.
نعم.
بينما عند قطب الدين الشيرازي مدون أقوال وكاتب عن قطع آلية عزفية.
نعم. الأقوال مقصود فيها إيش؟
القول هو عامل كده زي الموشح، ما هوش موشح قوي يعني، هو حتى أكثر تطورا في الصياغة اللحنية من الموشح. هو في لحن أول وبعدين لحن تاني وبعدين بيتكرر ويرجع يفوت ترنم بلحن تالت.
نعم.
وبعدين الختمة اللي هي باللحن التاني، لكن الفواصل العزفية في النص حتى أدق من اللي وصلنا من الموشحات.
هل تعتقد الموسيقى أو الغناء المدون عند الشيرازي، أو لأن عند الأموي كان قليل جدا، فخلنا نقول عند الشيرازي واللي بعده، هل في لا علاقة في شيء استمر إلى اليوم للموسيقى التركية أو العربية أو الفارسية؟
شوف، بالنسبة للفارسية والتركية في حاجات من أيام ديمتري كونتامير ومن أيام المراغي يا إما استمرت يا إما أعيد إحيائها واستخدمت لاحقا، لأنه قراءتها سهلة مش صعبة. أما عندنا مثلا في موسيقيين زي اللاذقي والصيداوي والصفدي اللي هما في القرنين الخامس والسادس عشر، دول كانوا بيدونوا أصلا بطريقة تانية خالص بقى.
نعم.
كانوا بيكتبوا اسم النغمة وعدد الألحان كانت أقصر بكتير وكلها آلية ما فيهاش مغنى أصلا. لكن بعدين بيجي محمد شهاب الدين في سفينة الملك ونفيسة الفلك بيكتب أنه موشح العيون الكواسر سابوني، بيقول أنه سماه عقدة الصيداوي، وبنلاقي الطريقة بتاعته متسجلة عند أحمد فريد في مطلع القرن العشرين مع جراموفون بنفس السير النغمي اللي كتبه سفينة الملك ونفيسة الفلك اللي كتبه محمد شهاب الدين. أنا شبه متأكد أنه أحمد فريد ما قراش يعني السفينة خالص، وأنه هو أخذ ده مشافهة يعني. نعم.
متوارث أكيد.
Yeah.
قبل أن ننتقل إلى بشكل موسع إلى القرن 19 والـ20 والنوتة في هالزمن،
بالنسبة لما تلا صفي الدين الأرموي، الناس اللي كتبوا على طريقته الأبجدية زي الشيرازي والمراغي،
نعم،
في القرن 14 والـ15 في بعض المخطوطات مكتوبة أن هي للشيرازي، بس يبدو أن هي مش للشيرازي، والنساخ كتبوا وحرفوا، فإحنا فعلا ما نقدرش، ما عندناش تقييم كامل قد ايه الشيرازي عنده مدونات اما المراغي، بل لان الناس الاتراك اللي كانوا موجودين معانا في المانيا مثلا قالوا لي انه الى الان بيكتشفوا حاجات بخط ايد كانتامير في متاحف في فرنسا وفي انجلترا. فيعني احنا فعلا ما عندناش رقم دقيق للاعمال اللي كتبها الجماعه النظاميين، الجماعه بتوع صفي الدين الارموي وتلامذته، وحتى الجماعه اللي كانوا بيكتبوا بالحروف اللي هم من أول الصداوي والصفدي واللاذقي وصاحب الشجر ذات الأكمام إلى وصولا إلى مشاءة، حتى ميخائيل مشاءة، بس الجماعة بتوع القرن 15 و16 اللي هم باستثناء ميخائيل مشاءة يعني اللي هم الشجر ذات الأكمام واللاذقي والصفدي والصداوي إلى آخر هذه الأسماء، مخطوطات ملتبسة جدا، بس هم بيكتبوا بنظام أنه راست دوجا سيجا إلى آخره، وبيكتب أنه يمد على كذا ويقصر على كذا، فتقدر أنت تستنتج شبه أزمنة لهذه الألحان اللي هم بيوصفوها للمقامات. كمان ما نعرفش بالضبط لأنه كل شوية بنكتشف حاجات جديدة يعني.
إذن هل ممكن أن نسمع نموذج من المدونات أو الأغاني اللي تم تدوينها بكتاب الشيرازي؟
أكيد، يا أهلا وسهلا، نسمع لحن يا مليكا بي طيب زماني اللي هو قطب الدين الشيرازي نفسه نسبه أو نسب تلحينه لصفي الدين الأرموي.
قول يا مليكا به يطيب زماني منسوب لحنه لصفي الدين الأرموي، شد محير الحسيني كما ورد عند قطب الدين الشيرازي. أعتقد هو يقصد بشد مقام، يبدو أنه كانوا بيسموا المقام أو النغم كانوا بيسموه شد وقتها. فإذا قولي يا مليكا به يطيب زماني شد محير الحسيني.
Thank you.
نظامنا الموسيقي برنامج من إعداد مصطفى سعيد.